الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب صوم عشر ذي الحجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا هو آخر باب في كتاب الاعتكاف، وهو يتعلق بمسألة من مسائل الصيام، صيام النوافل. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وتقصد في العشر يعني العشر من ذي الحجة، والمراد هنا العشر يعني الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول. أول شيء في الأيام التسعة من ذي الحجة، لأن صيام اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر حرام، لا يجوز أن يصام، فصيام العيدين بالاتفاق يحرم، حرام أن يصوم الفطر والأضحى. فلذلك قالت العشر هنا، إنما أرادت أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر يعني التسع من ذي الحجة، التسع من ذي الحجة. هكذا قالت رضي الله عنها وأرضاها. وفي المسند والسنن عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشرة وثلاثة أيام من كل شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة، كان يصوم عليه الصلاة والسلام تسع ذي الحجة. فهذا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. حفصة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام عاشوراء والعشر يعني عشر من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. كذلك روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة. وأيضا ممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وروي عن ابن سيرين وقتادة أنهما قالا: صيام كل يوم من العشر يعني العشر ذي الحجة يعدل سنة. وقال مجاهد: العمل في العشر يضاعف. وقال الحسن: صيام يوم من العشر يعدل شهرين. طيب، كيف يقال هذا مع قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما قط؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه اختلفت الأجوبة التي أجاب بها عن بهذا الحديث. وقال من الأجوبة التي قالها الإمام أحمد رحمه الله: عائشة أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر كاملا، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه، فينبغي أن يصام بعضه وأن يفطر بعضه. عائشة تقول: ما رأيته صائما العشر، تقول ما رأيته يعني يكمل صيام العشر من الحجة كاملا. وحفصة رضي الله عنها وأرضاها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر. فقال حفصة أثبتت الصيام، إنما أرادت صيام الغالب، وعائشة نفت، والنفي المقصود أنها نفت أن النبي كان يصوم العشر كاملة، أنها كأنه كان يصوم العشر كاملة. وكذلك قيل في الأجوبة على هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها نفت، وحفصة أثبتت. والقاعدة عند أهل العلم: المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي، يعني أن المثبت الذي يثبت الحكم الناقل الصادق مقدم على الذي ينفي. لما؟ لأن مع المثبت زيادة علم، المثبت معه زيادة علم بخلاف النافي. فمثلا كما مر معنا في توجيه بقول عائشة رضي الله عنها: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. تقول النبي: ما سبح سبحة الضحى. مر معنا في كتاب الصلاة كيف أن عائشة تقول: ما سبح النبي، النبي ما صلى سنة الضحى، ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. إنما هي نفت الشيء الذي رأته، ما رأت النبي ذلك يفعل ذلك. لكن إذا جئنا وقلنا إن جمعا من الصحابة أثبتوا أن النبي سبح سبحة الضحى، فماذا نقول؟ الصحابة صادقون في هذا، وعائشة صادقة فيما رأته، والصحابة صادقون فيما رأوه، والصحابة الذين رأوا النبي يسبح سبحة الضحى يعني صلي سنة الضحى معهم زيادة علم في هذا الباب، لأن يعني هي أخبرت بحسب علمها والصحابة أخبروا بحسب علمهم، فنعلم أن المثبت معه زيادة علم، فزيادة علم في المسألة. فحفصة تثبت أن النبي كان لا يدع صيام العشر، عائشة تنفي ذلك، حفصة أثبتت ما رأته وعائشة أثبتت ما رأته، فلعله كان في بعض الأيام أو في بعض السنين لا يصوم ما صامها، وفي بعض السنين قد صامها. لعل عائشة إنما نفت بحسب ما تعلم من حاله، وحفصة أثبتت بحسب ما تعلم من حاله. فلذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب صيام التسع من ذي الحجة، وهذا طبعا الاستحباب من باب الصيام المندوب المقيد بزمن، المقيد بزمن. نحن قلنا الصيام نوعان: صيام واجب وصيام مندوب. الصيام الواجب ينقسم إلى واجب بإلزام الشرع ابتداء أو ما يجب بالالتزام. واجب بإلزام الشرع مثل صيام رمضان، ما يجب بالالتزام مثل النذر، النذر صوم واجب، واحد قال لله علي نذر أنا صوم عشرة أيام، هذا صوم واجب في حقه، لكن الشرع ما أوجب عليه ابتداء أن يصوم عشرة أيام، إنما هو ألزم نفسه. وقلنا كذلك الصوم مندوب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. المطلق عموما تصوم أي يوم من الأيام، صومين، يومين، ثلاثة أيام، أسبوع، كما تريد، هذا صوم مطلق. والنوع الثاني صوم مقيد بزمن، وإما أن يكون الزمن معينا أو مبهما. فالصوم المقيد بزمن معين مثل صوم شهر شعبان، صوم ستة من شوال، صوم عشر ذي الحجة، هذه من صيام الصيام المندوب المقيد بزمن معين: صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، صوم أيام البيض، صوم يوم الاثنين والخميس. والصوم المقيد بزمن مبهم: صوم يوم وتفطر يوم، زمن مبهم، ثلاثة أيام من كل شهر دون تحديد الأيام البيض كما مر معنا في كتاب الصيام. فهذا من الصوم المبهم، من الصوم المندوب الذي هو مقيد بزمن لكنه مبهم وليس معين، هو مبهم وليس معين. ذلك صيام نوافل يدخل في عموم. مثلا من الصيام المستحب ولعله لم يذكر هنا في الباب، ألا وهو صيام يوم الجمعة مقرونا بغيره. صيام يوم الجمعة مقرونا بغيره في حديث أخرجه الإمام أبو يعلى والإمام ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. قال: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة وراح إلى الجمعة وعاد مريضا وشهد جنازة وأعتق رقبة. قال: خمس من عملهن في يوم الجمعة كتب الله من أهل الجنة، أو في يوم كتبه الله من أهل الجنة. طبعا اليوم هذا ما ينفع أن يكون اجتماع هذه الخمس إلا يوم جمعة، ما ينفع أن يكون إلا يوم جمعة، لأنه قال من صام يوم الجمعة وراح إلى الجمعة، يعني بكر ذهب وقت الرواح إلى الجمعة، وعاد مريضا وشهد جنازة وأعتق رقبة، هذه خمس. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كما عند ابن حبان والنسائي، وإسناده حسنه جمع من أهل العلم، أن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال ابن مسعود: وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعند ابن أبي شيبة بلفظ: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا الجمعة، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، كان يصوم يوم الجمعة، كان يصوم وقلما كان يفطر يوم الجمعة. طيب، ألا نعلم أن يوم الجمعة قد نهينا عن صيامه؟ نعم، نهينا عن صيامه منفردا، نهينا عن صيامه منفردا، قال: لا تصوموا يوم الجمعة مفردا، رواه أحمد بسند صحيح. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، فنهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. والحديث في صحيح مسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صومه، في صوم يصومه أحدكم، يعني اعتاد على صيام فيصوم أحدنا ذاك الصيام الذي اعتاده، لكن لا ينبغي أن نخصه يوم الجمعة من بين الأيام إلا أن يكون صوم قد اعتاده أحدكم، أي أن يسبقه بصوم أو أن يردفه بصوم. وهذا الحديث من أوضح الحديث، حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة قال لها: أصمت أمس خميس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فأفطري إذن، رواه الإمام أحمد. قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فيكره إفراد يوم الجمعة بالصيام إفرادا، وأما إذا جمع يوم الجمعة أو إذا قرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده فلا بأس. ولماذا نهينا عن إفراده؟ لماذا؟ قال بعض أهل العلم: قال: لكونه يوم عيد، والعيد لا يصام، يوم عيد والعيد لا يصام إفرادا، فلذلك نصومه ونصوم ما قبله. طبعا هذا ذكره بعضهم أنه هذا الحكمة من الحكم أنه يكره الإفراد، قال: لأنه يوم عيد والعيد لا يصام وحده. لكن لا، قلنا أنه يوم العيد نهينا عن صيامه وقد صمنا يوما قبله، يوم عيد الفطر مثلا نهينا عن صيامه وقد صمنا اليوم الذي قبله، فوالله أعلم الحكمة في النهي عن صيامه إفرادا تعبدا لله تعالى، يعني إذا صمت الجمعة فصوم يوما قبله أو يوما بعده. كذلك من صيام النوافل المقيد بزمن معين صيام يوم السبت والأحد مخالفة للمشركين، وهذا حديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث حسن، واستدل به كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم في حديث أم سلمة، وهو قلما من يسمع به من الناس، حديث أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر صومه السبت والأحد. كان أكثر صوم النبي صلى الله عليه وسلم السبت والأحد، ويقول هما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم. كان عليه الصلاة والسلام يقول هما، يعني السبت والأحد، عيد المشركين. السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، وطبعا في العيد هم يفرحون ويرقصون ويأكلون أشهى الأطعمة. قال فهما عيد المسلمين، يعني السبت وهما عيد المشركين، فأحب أن أخالفهم، أي أحب أن أخالفهم بالصيام. أكثر ما يصوم عليه الصلاة والسلام، تقول أم سلمة وهي أثبتت هذا، أكثر ما يصوم، يصوم يوم السبت ويصوم يوم الأحد. أكثر ما يصوم السبت والأحد. وبعض العلماء ذكر كراهة إفراد السبت بالصيام، وآخرون قالوا بالحرمة، ولكن لا وجه في ذلك، لأن الحديث الذي استدل به ضعفه أكثر أهل العلم، بل حكم بعضهم عليه بالوضع، وهو صيام يوم السبت لا تصوم يوم السبت إلا في الفريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجر فليفطر عليه. وهذا أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وضعفه وأعله جمع من أهل العلم، أعلوا الحديث بالاضطراب. وكان الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن هذا الحديث لا يصح، ويذهب إلى عدم حتى كراهية صيام يوم السبت، بل ولا إفراد يوم السبت بالصيام. وهذا والله أعلم هو الأصح، وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يحرم صيام يوم السبت، أن صيام يوم السبت غير حرام، لا يحرم، بل يجوز. بل إذا أخذت تطبيق السنة اللي هو صيام يوم السبت والأحد، تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين، فلا بأس. قال الحديث رواه أحمد والطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صومه السبت والأحد، وكان يقول هما عيد المشركين، يعني السبت والأحد عيد المشركين، فكان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يخالف المشركين وأن يصوم هذين اليومين، أن يصوم هذين اليومين. فلا وجه والله أعلم لكراهة صيام السبت، ولا وجه لكراهة صيام الجمعة. الجمعة يكره إفرادا إذا صمت يوما قبله ويوم بعده. وطبعا من أوضح الأحاديث على عدم كراهية صيام السبت، من أوضحها هذا الحديث الذي في الصحيح، حديث جويرية بنت الحارث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال صمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ معروف بعد الجمعة إيش؟ السبت. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. فقال أفطري إذن، فهو يعلم أن بعد الجمعة السبت. فلو كان السبت ممنوع أن نصوم يوم السبت، ممنوع أن نصوم يوم السبت في النوافل، سواء ثلاثة أيام كل شهر، سواء يوم عرفة، للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تصومي غدا، يعني لا تصوم السبت. لكن لما قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال أفطري إذن، فعلم أن صيام السبت غير مكروه وغير محرم. ذهب للتحريم قال قولا أيها الإخوة خالف فيه جمهور أهل العلم، القول بصيام السبت أو بحرمة صيام السبت خلاف قول جمهور أهل العلم. وللأسف سبحان الله بعضهم حتى المسائل الخلافية يشدد على عامة الناس. بعضهم خطب خطبة الجمعة وشدد على الناس واستحلف الناس أن يفطروا يوم عرفة، وكان يوم عرفة يوم سبت. استحلف أن قال أستحلفكم بالله أن تفطروا. لما؟ لأن النبي نهى عن صيام يوم السبت، وكان يوم السبت الذي سيأتي يوم عرفة. قال النبي نهى صيام يوم السبت في النوافل، وهذا يوم عرفة هذا نافلة، فإذا لا تصوموا. نقول هذا أيها الإخوة على خلاف المعتبر من أدب الخلاف بين العلماء، كان هناك في عند العلماء أدب في الخلاف، كان يصلي الشافعي خلف الحنفي والحنفي خلف الحنبلي ونحو ذلك. فإذا كانت المسألة فيها وجه من الخلاف والخلاف فيها معتبر فلا ينكر هذا على هذا ولا ذاك على ذاك، هي مسألة اجتهادية. فما بالكم إذا كان القول الضعيف أن صيام السبت محرم؟ يعني إذا كان ذاك القول الذي قاله الشيخ ضعيف، اللي أنكر على الناس واستحلفهم بالله ضعيف، فهو يشدد على الناس في قول ضعيف مش في قول معتبر، كذلك في قول ضعيف، ويترك قول جمهور علماء الأمة من جواز صيام السبت، لا سيما في الأيام المستحبة. يعني صيام السبت في إذا كان عرفة، إذا كان عاشوراء، هذا على الاستحباب، بل يستحب، بل يرغب الناس في ذلك، والله تعالى أعلم. إذن هذا صيام بعض النوافل. وبقي عندنا أيها الإخوة باب، يعني خلال هاليومين إن شاء الله ذكره قبل رمضان، وهو باب في كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، ما تذكرناه وما قرأناه فنقرأه إن شاء الله في درس قادم وبعده بإذن الله تعالى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.